بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين. قال في كتاب البيوع: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر على وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فها هنا مسألتان، إحداهما مستثنات من الأخرى، فالمسألة المستثنى منها هي المزابنة، والمزابنة هي بيع الرطب بالتمر، والرطب في رؤوس النخل. فيأتي شخص عنده تمر إلى شخص عنده رطب على رؤوس نخله في شجرته، فيشتريه منه. هذه الصفقة وهذا العقد من المناهي التي صح فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبيع الرطب بالتمر محرم، سواء كان الرطب في نخله أو مجني. والعلة في ذلكم بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. لكن خص المصنف رحمه الله هذه المسألة، مسألة المزابنة، كما خصها الأئمة من قبله، لأن هي الغالب. هذه المسألة، وهي المسألة الأولى المستثنى منها، فما المسألة المستثنى؟ المستثناة هي بيع العرايا، جمع عارية أو عارية، سميت بذلك لأنها قد عريت من العوض بالنقد. والعارية هي بيع رطب بتمر، بيع رطب في نخله بتمر. هذه استثناها الشارع وأجازها بشروط، أحدها عدم ملك النقود عند المشتري، أن لا يملك نقودا، يملك تمرا فقط. الثاني أن يأكلها رطبا، يجنيها ويأكلها رطبا. الثالث أن تخرص بالخرص، يعني يحدد ما يريد، وقد يحدد النخلات فتخرص، هذه يخرصها الخارص، والخارص هو الذي حذق في تقدير الثمرة بالصاع أو بالكيل حسب المتعارف عليه. الشرط الرابع أو الخامس أن تكون في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق، يعني 300 صاع فما دون، 300 صاع فما دون. نعم.
ما وجه علاقة مسألة المزابنة بقاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل؟
الحقيقة هذه الجملة أشكلت علي، أنا مشكلة علي، ما لأن الشيخ رحمه الله شبه العلم بالجهل، قال العلم بالتفاضل كالجهل بالتماثل، فما أدري ما وجه الشبه صراحة، حتى الساعة أنا لا أعلم هذا. نعم، لكن أظن هذا يعني الجملة هذه متممة لما قبل، فقوله نهى الرسول عن المزابنة كلام مستأنف، والله أعلم. نعم،
هو قال شيخ الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل،
أنا قلت تشبيه الجهل بالعلم هذا ما يعني مشكل، فأنا لا أعلمه حتى الساعة، لا أعلم توجيهه، فمن وقف عليه من الحاضرين سواء من طلابنا أو غيره فليتحفن به مشكورا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه.
هذا لا يزال المصنف رحمه الله يذكر شروط البيع ويفرع على هذا تفريعات، فمن شروط البيع أن يكون المبيع مباحا، السلعة مباحة لا مغصوبة لا مغشوشة، وفرع على هذا بيع المحرم، النهي على بيع المحرم، ومثل بما سمعتم، والمقصود أن المحرمات إما لعينها، الخمر محرم بيعه، بيعه لعينه، كذلك الأصنام ولحم الميتة وشحومها والخنزير، هذه حرم بيعها لأعيانها، الشارع حرمها لذاتها، هي محرمة لذاتها. والقسم الثاني ما كان محرما لما يترتب عليه، ونستطيع أن نقول منهي عنه لأمر لازم يترتب عليه، من ذلكم ما ذكره من البيوع التي تؤدي للقطيعة، وكذلك البغضاء، فذكر النجش وهو أو النجش وهو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، كما ذكر البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه، فصورة البيع على بيع الأخ أن يأتي زبون إلى تاجر يريد أن يشتري منه، يريد أن يشتري منه، فيعترضه الآخر ويقول تعال أنا عندي مثلها وأحسن بنفس القيمة، باع على البيع. والشراء بالشراء، شخص يريد أن يشتري، يريد أن يشتري، فهذا يعترض ويقول للتاجر أنا أشتريها منك، أنا أشتريها منك، دع عنك هذا، أنا أشتريها منك. فهذه البيوع مما يملأ القلوب بغضا وحقدا وحقدا ونفرة، ومن مبادئ الإسلام العظيمة ومحاسنه الجميلة السعي إلى ما يؤلف بين القلوب ويشيع في المسلمين المحبة والمودة والإلفة. نعم.
أحيانا لشيخنا النجش يكون لمصلحة شخص آخر، وقد يكون لمجرد الإضرار ببعض المشترين، فالنهي يشمل ذلك كله؟
نعم، هو ما دام أنه لا يريد شراءها. نعم. فهذا فالنهي شامل له. أما إذا كان يريد شراءها فلا بأس، سواء له أو لشخص وكله. قد يأتي شخص إلى السوق ويجد سلعة في المزاد، فهو يريد أن يشتريها لمن وكله على شرائها، هذا مثل المشتري لنفسه، لا يشمله النهي، وإنما النهي منصب على الفضولي الذي يدخل بين المتزايدين ولا رغبة له في الشراء. نعم. وقد يريد مصلحة التاجر، مصلحة البائع نفسه، هذا خطأ. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق.
النهي عن؟
نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق.
هذا أظنه يشير إلى بيع أمهات الأولاد، فإن بعض الإماء المملوكة يأتيها سيدها، يأتي يعني بعض الإماء المملوكة لها ولد، لها ولد، فكلمة سيدها خطأ، لأن سيدها لا يبيعها إذا حملت، وإنما قد يزوجها عبدا من عبيده فتحمل وتلد، فهو لا يبيعها دون ولدها، ولا يبيع ولدها دونها، حتى يصبح الولد مستغنيا ما دام أنه مرافق لأمه ومحتاج إليها، فإنه لا يبيعها وحدها ولا يبيعه وحده، يبيعهما جميعا. وأظن ذلك يحدد بالبلوغ، فإذا بلغ الذكر من العبيد أو الإناث جاز بيعه منفصلا عن أمه. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق.
هذا تنبيه يقصد منه أن الأصل في البيوع من مطعومات ومشروبات وملبوسات ومركوبات وأمور أخرى مقتنيات، الأصل فيه الحل، فلا ينقله عن هذا إلى التحريم إلا ما هو متيقن أو غالب الظن، أو غالب الظن. ولذلك صور، منها إذا أتاك رجل من المخنثين المتشبهين بالنساء ليشتري الحرير، فهذا يغلب على الظن، يشتري الحرير أو الذهب خواتم، يغلب على الظن أنه يلبسه لأنه من المخنثين المتشبهين بالنساء، تراه رأي العين. ومن صور ذلكم قطاع الطريق، فمن تعلم أنه قاطع طريق لا تبيع عليه السلاح، فإنه يريد أن يفتك به في الناس ويعتدي على أموالهم وأعراضهم، يعتدي على أموالهم وهو الأغلب، وقد يعتدي على الأعراض وعلى الأنفس. ومنها حال الفتن، فإذا علمت طائفتين من المسلمين تتقاتلان وجاءك من تعلم أنه من إحدى الطائفتين إما بالشبه أو بالفراسة أو بالمعرفة المسبقة، فإنك لا تبيع عليه السلاح. ومنها من علم أنه يتخذ من العنب، من عصير العنب والخل وغيرها من العصيرات خمرا، فإنه لا تباع عليه هذه لأنه يستعملها في معصية الله. والمقصود أن المسلم لا يتكلف فيحرم بلا دليل قطعي، لأن الأصل كما قدمنا هو الحل، لكن إذا بان له بالدليل القوي ما يخالف هذا الأصل استعمله. وعلى سبيل المثال أعني من التكلفات أن كثيرا من الناس يحرم على نفسه اللحوم المستوردة والدجاج بحجة أن مصنعا من المصانع يذبح بغير المشروع بالوقد أو الخنق، الوقد الصعق الكهربائي، والخنق له وسائل أخرى قد يكون بآلة تضغط على الدابة من دجاجة أو شاة أو بقر حتى تموت، فهذا لا يسوغ دليلا عاما، لا يسوغ دليلا عاما ما دامت هذه اللحوم المستوردة من أهل الكتاب، فإن عندنا أصلا قويا يسوغ لنا أكلها وهو حل طعام أهل الكتاب. لكن إذا كانت هذه اللحوم المستوردة عليها علامة غير الكتابيين كالهندوس والهندوك والبوذيين والشيوعيين، فإنها لا تحل، لأن هذه غير، لأن هؤلاء غير كتابيين. أو مثلا عرفت المصنع، مصنع في بريطانيا، في الولايات المتحدة، في فرنسا، في بلجيكا مثلا، هذا المصنع عرفته واستبان لك أن هذا اللحم من ذلك المصنع الذي يذبح عن طريق الوقد أو الخنق، فإنك لا تأكل هذا اللحم محرم، لأنه بان عندك وتيقن لديك أن هذا اللحم من ذلك المصنع. نعم.
قال رحمه الله: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم.
الجلب ما يجلب على الناس في أسواقهم، وتلقيه هو اعتراضه قبل القدوم على السوق. وعلة النهي قال أهل العلم، هو تفويت المصلحة، فالناس كلهم يطمعون في هذا المجلوب، كلهم يطمعون فيه، يطمعون في هذه البضاعة المجلوبة، فهذا الذي يعترضها قبل ورودها على السوق يفوت على الناس هذه المصلحة ويسبب غلاءها عليهم. فبدلا أن يشتروا من التاجر بمئة أو مئتين، فإن هؤلاء المعترضين سيبيعونها بضعف قيمتها أو بمكسب فاحش، فنهي المسلمون عن ذلك. وهذا فيه يعني الاعتراض فيه تعدي على المسلم، تفويت مصلحة، كما تفويت المصلحة تعدي. ولكن هنا مسألة: هل تلقي الركبان وتلقي الجلب محرم؟ قال بعض أهل العلم: هو محرم وإن كان البيع يقع، هو محرم، هذا الصنيع محرم والبيع صحيح. واستدلوا بآخر الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خير البائع الجالب إذا قدم على السوق فوجد غبنا خيره، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أبقى. قالوا: ولا يكون الخيار إلا فيما هو صحيح، وقال بعض أهل العلم هو من البيوع الفاسدة، لكن الصواب الأول. نعم.
هل الخيار يثبت يعني مطلقا أو إذا كان الغبن يعني فاحشا؟
الغبن يعرفه أهل السوق. نعم. ليس يعني أحيانا يكون يعني الغبن بسيط يسيرا لا يقدح، ولهذا رده أهل العلم إلى الخبراء من أهل السوق، هم الذين يقررون هذا الغبن هل هو مسوغ لفسخ البيع أو لا. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
الغش هو إظهار السلعة أو إخفاء عيب السلعة، هو إخفاء عيب السلعة وإظهارها بأنها سليمة، وهذا من أحاديث الوعيد التي تلقاها أهل السنة بالقبول واعتقاد أنها حقيقة، ولكن لا يؤولونها حتى تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس.
هذا تنبيه إلى أن الربا قسمان، قسم صريح كما سلف شرحه، وقسم بالحيلة، ومن التحيل على الربا بيع العينة كما فسره المصنف رحمه الله، هو أن يشتري المرء سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على نفس البائع، على نفس البائع بأقل من قيمتها، فإن البائع احتال على الربا فباع مثلا السلعة بألف واشتراها بتسعمائة، مئة هنا صارت ربا، دخلت عليه مدخل ربا، مدخل ربا، ومن هنا نعلم أنه لو باعها على، لو أن المشتري باع سلعته التي اشتراها بقيمة مؤجلة على نفس البائع بقيمتها، وإن كان هذا لا يحصل جاز ذلك. وكذلك لو باعها على غيره، فمثلا بكر اشترى سيارة من صالح بخمسين ألف لمدة سنتين، ثم بكر باع السيارة هذه التي اشتراها من صالح إلى عمر بأربعين ألف، وصالح اشترى السيارة من عمر، ثم بكر باع السيارة التي اشتراها من صالح إلى عمر بأربعين ألف نقدا أو نسيئة، ما لنا شغل، ثم باعها هذا عمر إلى صالح وهو المالك الأول بأقل أو أكثر نقدا، لا بأس بذلك، زال المحذور. فالمحذور محصور في ماذا؟ في حالة واحدة، وهي أن المشتري يبيع نفس السلعة على مالكها الأول بأقل من قيمتها، هو اشتراها منه مؤجلة وباعها عليه فورا نقدا بأقل من قيمتها، هذا هو المحظور.
قوله أو بالعكس،
يعني أحيانا يكون، لعل التحيل أحيانا يكون من قبل المشتري، تحيل يكون من قبل المشتري، فمثلا صالح اشترى من بكر سيارته، من بكر سيارته، اشترى من بكر سيارته، فاشتراها منه صالح بأكثر من قيمتها، هذا لو حصل يقول بالعكس عكس الأولى، وفي هذا نظر، لأن كون المشتري، كون المالك الأول يشتريها بأقل من قيمتها، كون المشتري يشتريها بمثل قيمتها أو أكثر منه نقدا، هذا فيه نظر، إلا أن إذا قيل مثلا أن المشتري أرجع نفس السلعة على البائع بأكثر مما اشتراها منه، بأكثر مما اشتراها منه. قد يكون هناك وجه من النظر ولا يظهر لي هذا، نعم، لأن البائع يعرف هذه السيارة خرجت من عنده ب50,000 مؤجلة لمدة سنتين، فاشتراها وجدها في السوق فاشتراها ب55,000، لا يظهر للربا هنا، بل هذا منفع لمن؟ للمشتري، والله أعلم.
قال رحمه الله: أو التحيل على قلب الدين.
على ماذا؟
قال: أو التحيل على قلب الدين.
قلب الدين هو الدين معروف أنه على ذمة محدودة، على ذمة معينة محدودة، فيشتري، فهذا يأتي ويحوله تحيلا، لا يريد، يعني ليس عنده، لا يريد أن يعني يسدد، فيقلب الدين على شخص معين يتضرر هذا. فمثلا عمر له عند سعيد 100,000 دينا، 100,000 دينا، سعيد له عند عمر 100,000 دينا، فالمدين هو عمر والدائن سعيد، فيأتي أحدهما ويقلب الدين على شخص آخر بدون حوالة لأمر من الأمور، أو أن يكون، أو وهناك صورة أخرى، وهي أن يكون الدين نقد، أن يكون الدين مثلا شخص استلف فضة، استلف، اقترض فضة أو جنيهات، فيقلبها يعني برضا الآخر إلى عملة أخرى. لنقول مثلا إن أحمد اقترض من محمد 100 درهم من الفضة، 100 درهم من الفضة، هذا القرض جائز، فلكنه يعني لكن هو أو دائنه حول هذا الدين إلى ذهب، هنا يدخل ربا النسيئة، نعم، هذه الصورة أوضح من الأولى.
هنا ذكر في الحاشية نقلا عن كتاب المداينات للشيخ ابن عثيمين في تفسير قلب الدين صورة نقرأ عليكم. يقول: مثل أن يكون لشخص على آخر دين، فإذا حل قال له: إما أن توفيني، إما أن توفي دينك، أو تذهب لفلان يدينك وتوفيني، ويكون بين الدائن الأول والثاني اتفاق مسبق في أن كل واحد منهما يدين غريم صاحبه ليوفيه، ثم يعيد الدين عليه مرة أخرى ليوفيه الدائن.
لها، نعم، لها وجه، أقول لها وجه جيدة، هذا الكلام حسن.
توضحه،
نعم،
لنا يا شيخ.
نعم،
توضحه لنا ما معنى هذا الكلام.
يعني أن نقول إبراهيم له دين عند أحمد 10,000 ريال، حل الأجل، فقال إبراهيم لأحمد: إما تسددني الآن، حل الأجل، أو تذهب إلى شخص ثالث وهو محمد يدينك تسددني أنا، ويكون بين الأول الذي هو أحمد وبين محمد الذي هو الطرف الثالث باتفاق مسبق، اتفاق مسبق. نعم.
ما هو المحظور في مثل هذه الصورة؟
لأنه ربط هذا بهذا، يعني كأنه باع، يعني فيها شبهة أنه باع يعني كأنه باع القرض الأول أو الدين الأول.
أيوة.
نعم.
قال رحمه الله: أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.
وضحها الشيخ، هذا القرض الذي يجر نفعا، يقول المحتاج: يا فلان أقرضني 50,000، فيقول: نعم أقرضك 50,000، لكني أستعمل سيارتك حتى تسددني أو أشهرا، أو يقول: تعطيني عوض، تعطيني عوض شيء أنتفع به، أو ينتفع منفعة، يعني منفعة ما ينتفع بالعين، فيقول مثلا: نعم أسكن دارك الفلانية، أسكن دارك الفلانية مجانا، نعم، أو بأجرة مخفضة مقابل أني أقرضتك. فهذا من القروض، هذه الصور من القروض المحرمة، لأنها جرت نفعا وهذا ربا.
قال رحمه الله: ومن التحيل بيع حلي فضة مع غيره بفضة، أو مد عدوة ودرهم بدرهم.
حلي فضة مع غيره، يعني خليط ذهب فضة، ذهب وفضة، فهو يتحيل يبيع بذهب أو بفضة. والمسلم مأمور أنه لا يبيع جنسا بجنس إلا بأمرين، وهما القبض في المجلس والمساواة. وهذا الخليط لا يتميز، بل قد يغتنم التاجر بأن يصرف هذا النقد المغشوش، نقد مغشوش مع، يعني المغشوش من أنواع الحلي هذا، مع حلي آخر لو فصل عنه ما أصبح لا يسوي شيئا. نعم. مد عجوة يعني تمر، مد عجوة تمر ودرهم، يقول: أشتري منك هذا بدرهم أو درهمين. هنا إذا قال أشتريه بدرهم، أشتريه بدرهم، لأنه يعني دخل هنا ربا فضل، مد التمر هذا مع درهم صار بدرهم واحد مفاضلة، صار مفاضلة من جهة، يعني من جهة واحدة وهي جهة التمر، هو المفروض أن يأخذ درهم بدرهم، لكن هنا جعل درهم مع المد بدرهم، والمفروض أن يفصل كل واحد على حدة ويشتري كل واحد على حدة. ولو قال بمد تمر ودرهم بدرهمين دخلت المفاضلة من جهة ربا الفضل، دخل من جهة ماذا؟ الدراهم النقود. نعم.
قال رحمه الله: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة.
وهذا قد تقدم. نعم.
ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
العلة واضحة، يعني صبرة كومة من تمر غير معروفة، هذه كوم عنده كومتان أو عندنا كومتان، كومة معلومة 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو، وكومة غير معلومة، فإذا باع هذه بهذه دخل احتمال ماذا؟ الفضل، احتمال المفاضلة، لأن المعلومة قد تزيد وقد تنقص، فالمفاضلة هنا محتملة. ثم يدخل من جهة أخرى الغرر والجهالة، فإذن البيع الصحيح أن يكون أن تكال هذه علمت، هذه الكومة علمت، كومة صالح من التمر معلومة أنها 20 كيلو، لكن كومة بكر غير معلومة، فيجب كيلها، يجب كيلها. ثم بعد ذلك تكون المساواة والقبض في المجلس. فلو وجد أن كومة بكر 25 نقول لا احذف 5 كيلو، لو وجد أنها 15 نقول الآخر احذف 5 15 ب15. نعم. ويتقابضان في المجلس.
شيخنا الآن في هذه المسألة تأتي قاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل؟
ما أدري هذه ما حذقتها والله، أعتذر إليكم، ما حذقتها ما فهمتها.
يعني الآن عندما لم نعلم مقدار هذه الصبرة فلا يجوز لنا أن نبيعها بما نعلم يعني وزنه وكيله.
لا، هو المشكل تشبيه الجهل بالعلم، هذا هو المشكل، ولا مقارنة بينهما، ليس العلم كالجهل أبدا. أنا ما وقفت على يعني توجيهها حتى الآن. نعم.
لكن في هذه المسألة ليس هذا هو السبب شيء؟
كيف؟
في هذه المسألة السبب في التحريم نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
والله يعني أنا ما هو ظاهر لي. نعم. ظاهر لي أنها مجهولة.
نعم.
يعني دخل الغرر، دخلت الجهالة، كذلك احتمال أن إحداهما تفضل الأخرى وتزيد عليها، فلا بد من الكيل، وإن كانت موزونة لا بد من الوزن. نعم.
قال رحمه الله: وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر.
يعني بيع ما في الذمة، بيع ما في الذمة، امرأة لها على زوجها بقية من ذهب، بقية من ذهب وهو ما يسمى المؤخر، فلها أن تبيعه عليه، أو أنه وعدها قطعة أرض، نضرب عن حتى لا تدخل النسيئة، وعدها ضمن المهر بأن يقطعها أرضا أو يشتري لها أرضا، هذا في ذمته، فلها أن تبيعها عليه لأن هي مالكة بالوعد وهو مالك بالقبض، فما تغير شيء، لكن ليس لها أن تبيعها على شخص آخر، لأن من شروط البيع، لأنه من شروط البيع، من شروط البيع الملكية قبضا، القبض، الملكية ما تكفي، القبض من شروط البيع القبض، وهي لم تقبض، نعم.
وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر،
يعني دخل الغرر، هو دخل أمران محذوران، أحدهما عدم القبض، هي ما قبضته، نعم ملكت بالوعد لكنها لم تقبضه، والمحذور الآخر الغرر، هو عدها بقطعة أرض، بقطعة أرض في المكان الفلاني، لكن هذه الأرض لا يعلم مساحتها، وقد تعلم مساحتها لكن ما يقوي بيعها قد لا يعلم. أرض في المكان الفلاني، لكن هذه تحتاج إلى مواصفات معتبرة عند أهل الفن في العقار. نعم، هذه غير متوفرة. نعم،
تم الباب،
تم باب البيوع.
نعم.
نعم،
باب بيع الأصول والثمار،
هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى. هل وردك أسئلة؟
في سؤال،
هات.
يقول: إذا كان المسلخ يذبح الدجاجة بالسكين ثم يصعقها لتموت بسرعة، فما الحكم؟
هذا لا يجوز، بل فيه تعذيب، وإنما الواجب العمل بالسنة، فإن المذبوحات تترك حتى تموت، يفرى المري والأوداج ثم تترك، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
بارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم من المسلمين،
حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين. قال في كتاب البيوع: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر على وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فها هنا مسألتان، إحداهما مستثنات من الأخرى، فالمسألة المستثنى منها هي بيع، هي المزابنة، والمزابنة هي بيع الرطب بالتمر، والرطب في رؤوس النخل، فيأتي شخص عنده تمر إلى شخص عنده رطب على رؤوس نخله في شجرته، فيشتريه منه، هذه الصفقة وهذا العقد من المناهي التي صح فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبيع الرطب بالتمر محرم، سواء كان الرطب في نخله أو مجني. والعلة في ذلكم بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا. إذن لكن خص المصنف رحمه الله هذه المسألة، مسألة المزابنة، كما خصها الأئمة من قبله لأن هي الغالب. هذه المسألة وهي المسألة الأولى المستثنى منها، فما المسألة المستثنى؟ المستثنى هي بيع العرايا، جمع عارية أو عارية، سميت بذلك لأنها قد عريت من العوض بالنقد. والعارية هي بيع رطب بتمر، بيع رطب في نخله بتمر، هذه استثناها الشارع وأجازها بشروط. أحدها أن تؤكل، أحدها عدم ملك النقود عند المشتري، أن لا يملك نقودا، يملك تمرا فقط. الثاني أن يأكلها رطبا، يجنيها ويأكلها رطبا. الثالث أن تخرص بالخرص، يعني يحدد ما يريد، وقد يحدد النخلات فتخرص، هذه يخرصها الخارص، والخارص هو الذي حذق في تقدير الثمرة بالصاع أو بالكيل حسب المتعارف عليه. الشرط الرابع أو الخامس أن تكون في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق، يعني 300 صاع فما دون، 300 صاع فما دون. نعم.
ما وجه علاقة مسألة المزابنة بقاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل؟
الحقيقة هذه الجملة أشكلت علي، أنا مشكلة علي، ما لأن الشيخ رحمه الله شبه العلم بالجهل، قال: العلم بالتفاضل كالجهل بالتماثل، فما أدري ما وجه الشبه صراحة، حتى الساعة أنا لا أعلم هذا. نعم، لكن أظن هذا يعني الجملة هذه متممة لما قبل، فقوله نهى صلى الله عليه وسلم عن المزابنة كلام مستأنف، والله أعلم. نعم،
هو قال شيخ: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
أنا أقول تشبيه الجهل بالعلم هذا ما يعني مشكل، فأنا لا أعلمه حتى الساعة، لا أعلم توجيهه، فمن وقف عليه من الحاضرين سواء من طلابنا أو غيره فليتحفن به مشكورا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه.
هذا لا يزال المصنف رحمه الله يذكر شروط البيع ويفرع على هذا تفريعات. فمن شروط البيع أن يكون المبيع مباحا، السلعة مباحة لا مغصوبة لا مغشوشة. وفرع على هذا بيع المحرم، النهي على بيع المحرم، ومثل بما سمعتم. والمقصود أن المحرمات إما لعينها، الخمر محرم بيعه لعينه، كذلك الأصنام ولحم الميتة وشحومها والخنزير، هذه حرم بيعها لأعيانها، الشارع حرمها لذاتها، هي محرمة لذاتها. والقسم الثاني ما كان محرما لما يترتب عليه، ونستطيع أن نقول منهي عنه لأمر لازم يترتب عليه. من ذلكم ما ذكره من البيوع التي تؤدي للقطيعة، وكذلك البغضاء، فذكر النجش وهو أو النجش وهو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، كما ذكر البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه. فصورة البيع على بيع الأخ أن يأتي زبون إلى تاجر يريد أن يشتري منه، يريد أن يشتري منه، فيعترضه الآخر ويقول تعال أنا عندي مثلها وأحسن بنفس القيمة، باع على البيع. والشراء بالشراء، شخص يريد أن يشتري، يريد أن يشتري، فهذا يعترض ويقول للتاجر أنا أشتريها منك، أنا أشتريها منك، دع عنك هذا، أنا أشتريها منك. فهذه البيوع مما يملأ القلوب بغضا وحقدا وحقدا ونفرة، ومن مبادئ الإسلام العظيمة ومحاسنه الجميلة السعي إلى ما يؤلف بين القلوب ويشيع في المسلمين المحبة والمودة والإلفة. نعم.
أحيانا لشيخنا النجش يكون لمصلحة شخص آخر، وقد يكون لمجرد الإضرار ببعض المشترين، فالنهي يشمل ذلك كله.
نعم، هو ما دام أنه لا يريد شراءها، نعم، فهذا فالنهي شامل له. أما إذا كان يريد شراءها فلا بأس، سواء له أو لشخص وكله. قد يأتي شخص إلى السوق ويجد سلعة في المزاد، فهو يريد أن يشتريها لمن وكله على شرائها، هذا مثل المشتري لنفسه، لا يشمله النهي. وإنما النهي منصب على الفضولي الذي يدخل بين المتزايدين ولا رغبة له في الشراء. نعم. وقد يريد مصلحة التاجر، مصلحة البائع نفسه، هذا خطأ. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق.
النهي عن؟
نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق.
هذا أظنه يشير إلى بيع أمهات الأولاد، فإن بعض الإماء المملوكة يأتيها سيدها، فيأتي يعني بعض الإماء المملوكة لها ولد، لها ولد، فكلمة سيدها خطأ، لأن سيدها لا يبيعها إذا حملت، وإنما قد يزوجها عبدا من عبيده فتحمل وتلد، فهو لا يبيعها دون ولدها ولا يبيع ولدها دونها حتى يصبح الولد مستغنيا ما دام أنه مرافق لأمه ومحتاج إليها، فإنه لا يبيعها وحدها ولا يبيعه وحده، يبيعهما جميعا. وأظن ذلك يحدد بالبلوغ، فإذا بلغ الذكر من العبيد أو الإناث جاز بيعه منفصلا عن أمه. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق.
هذا تنبيه يقصد منه أن الأصل في البيوع من مطعومات ومشروبات وملبوسات ومركوبات وأمور أخرى مقتنيات، الأصل فيه الحل، فلا ينقله عن هذا إلى التحريم إلا ما هو متيقن أو غالب الظن، أو غالب الظن. ولذلكم صور، منها إذا أتاك رجل من المخنثين المتشبهين بالنساء ليشتري الحرير، فهذا يغلب على الظن، يشتري الحرير أو الذهب خواتم، يغلب على الظن أنه يلبسه، لأنه من المخنثين المتشبهين بالنساء، تراه رأي العين. ومن صور ذلكم قطاع الطريق، فمن تعلم أنه قاطع طريق لا تبيع عليه السلاح، فإنه يريد أن يفتك به في الناس ويعتدي على أموالهم وأعراضهم، يعتدي على أموالهم وهو الأغلب، وقد يعتدي على الأعراض وعلى الأنفس. ومنها حال الفتن، فإذا علمت طائفتين من المسلمين تتقاتلان وجاءك من تعلم أنه من إحدى الطائفتين إما بالشبه أو بالفراسة أو بالمعرفة المسبقة، فإنك لا تبيع عليه السلاح. ومنها من علم أنه يتخذ من العنب، من عصير العنب والخل وغيرها من العصيرات خمرة، فإنه لا تباع عليه هذه، لأنه يستعملها في معصية الله. والمقصود أن المسلم لا يتكلف فيحرم بلا دليل قطعي، لأن الأصل كما قدمنا هو الحل، لكن إذا بان له بالدليل القوي ما يخالف هذا الأصل استعمله. وعلى سبيل المثال أعني من التكلفات، أن كثيرا من الناس يحرم على نفسه اللحوم المستوردة والدجاج بحجة أن مصنعا من المصانع يذبح بغير المشروع بالوقد أو الخنق، الوقد الصعق الكهربائي، والخنق له وسائل أخرى قد يكون بآلة تضغط على الدابة من دجاجة أو شاة أو بقر حتى تموت. فهذا لا يسوغ دليلا عاما، لا يسوغ دليلا عاما ما دامت هذه اللحوم المستوردة من أهل الكتاب، فإن عندنا أصلا قويا يسوغ لنا أكلها وهو حل طعام أهل الكتاب. لكن إذا كانت هذه اللحوم المستوردة عليها علامة غير الكتابيين كالهندوس والهندوك والبوذيين والشيوعيين فإنها لا تحل، لأن هؤلاء غير كتابيين. أو مثلا عرفت المصنع، مصنع في بريطانيا، في الولايات المتحدة، في فرنسا، في بلجيكا مثلا، هذا المصنع عرفته واستبان لك أن هذا اللحم من ذلك المصنع الذي يذبح عن طريق الوقد أو الخنق، فإنك لا تأكل هذا اللحم، محرم، لأنه بان عندك وتيقن لديك أن هذا اللحم من ذلك المصنع. نعم.
قال رحمه الله: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم.
الجلب ما يجلب على الناس في أسواقهم، وتلقيه هو اعتراضه قبل القدوم على السوق. وعلة النهي قال أهل العلم، هو تفويت المصلحة، فالناس كلهم يطمعون في هذا المجلوب، كلهم يطمعون فيه، يطمعون في هذه البضاعة المجلوبة، فهذا الذي يعترضها قبل ورودها على السوق يفوت على الناس هذه المصلحة ويسبب غلاءها عليهم. فبدلا أن يشتروا من التاجر بمئة أو مئتين، فإن هؤلاء المعترضين سيبيعونها بضعف قيمتها أو بمكسب فاحش، فنهي المسلمون عن ذلك. وهذا فيه يعني الاعتراض فيه تعدي على المسلم، تفويت مصلحة، كما تفويت المصلحة تعدي. ولكن هنا مسألة: هل تلقي الركبان وتلقي الجلب محرم؟ قال بعض أهل العلم: هو محرم وإن كان البيع يقع، هو محرم، هذا الصنيع محرم والبيع صحيح. واستدلوا بآخر الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خير البائع الجالب إذا قدم على السوق فوجد غبنا خيره، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أبقى. قالوا ولا يكون الخيار إلا فيما هو صحيح، إلا فيما هو صحيح. وقال بعض أهل العلم هو من البيوع الفاسدة، لكن الصواب الأول. نعم.
هل الخيار يثبت يعني مطلقا أو إذا كان الغبن يعني فاحشا؟
الغبن يعرفه أهل السوق. نعم. ليس يعني أحيانا يكون يعني الغبن بسيط يسيرا لا يقدح، ولهذا رده أهل العلم إلى الخبراء من أهل السوق، هم الذين يقررون هذا الغبن هل هو مسوغ لفسخ البيع أو لا. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم.
الغش هو إظهار السلعة أو إخفاء عيب السلعة، هو إخفاء عيب السلعة وإظهارها بأنها سليمة، وهذا من أحاديث الوعيد التي تلقاها أهل السنة بالقبول واعتقاد أنها حقيقة، ولكن لا يؤولونها حتى تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس.
هذا تنبيه إلى أن الربا قسمان: قسم صريح كما سلف شرحه، وقسم بالحيلة. ومن التحيل على الربا بيع العينة كما فسره المصنف رحمه الله، هو أن يشتري المرء سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على نفس البائع، على نفس البائع بأقل من قيمتها، فإن البائع احتال على الربا فباع مثلا السلعة بألف واشتراها بتسعمائة، مئة هنا صارت ربا، دخلت عليه مدخل ربا، مدخل ربا. ومن هنا نعلم أنه نعلم أنه لو باعها على لو أن المشتري باع سلعته التي اشتراها بقيمة مؤجلة على نفس البائع بقيمتها، وإن كان هذا لا يحصل جاز ذلك. وكذلك لو باعها على غيره، فمثلا بكر اشترى سيارة من صالح بخمسين ألف لمدة سنتين، ثم بكر باع السيارة هذه التي اشتراها من صالح إلى عمر بأربعين ألف، وصالح اشترى السيارة من عمر، ثم بكر باع السيارة التي اشتراها من صالح إلى عمر بأربعين ألف نقدا أو نسيئة ما لنا شغل، ثم باعها هذا عمر إلى صالح وهو المالك الأول بأقل أو أكثر نقدا، لا بأس بذلك، زال المحذور. فالمحذور محصور في ماذا؟ في حالة واحدة، وهي أن المشتري يبيع نفس السلعة على مالكها الأول بأقل من قيمتها، هو اشتراها منه مؤجلة وباعها عليه فورا نقدا بأقل من قيمتها، هذا هو المحظور.
قوله أو بالعكس،
يعني أحيانا يكون لعل التحيل أحيانا يكون من قبل المشتري، تحيل يكون من قبل المشتري، فمثلا صالح اشترى من بكر سيارته، من بكر سيارته، اشترى من بكر سيارته، فاشتراها منه صالح بأكثر من قيمتها، هذا لو حصل يقول بالعكس عكس الأولى، وفي هذا نظر، لأن كون المشتري كون المالك الأول يشتريها بأقل من قيمتها، كون المشتري يشتريها بمثل قيمتها أو أكثر منه نقدا، هذا فيه نظر، إلا أن إذا قيل مثلا أن المشتري أرجع نفس السلعة على البائع بأكثر مما اشتراها منه، بأكثر مما اشتراها منه، قد يكون هناك وجه من النظر ولا يظهر لي هذا. نعم، لأن البائع يعرف هذه السيارة خرجت من عنده ب50,000 مؤجلة لمدة سنتين، فاشتراها وجدها في السوق فاشتراها ب55,000، لا يظهر للربا هنا، بل هذا منفع لمن؟ للمشتري، والله أعلم.
قال رحمه الله: أو التحيل على قلب الدين.
على ماذا؟
قال: أو التحيل على قلب الدين.
قلب الدين هو الدين معروف أنه على ذمة محدودة، على ذمة معينة محدودة، فيشتري، فهذا يأتي ويحوله تحيلا، لا يريد، يعني ليس عنده، لا يريد أن يعني يسدد، فيقلب الدين على شخص معين يتضرر هذا. فمثلا عمر له عند سعيد 100,000 دينا، 100,000 دينا، سعيد له عند عمر 100,000 دينا، فالمدين هو عمر والدائن سعيد، فيأتي أحدهما ويقلب الدين على شخص آخر بدون حوالة لأمر من الأمور، أو أن يكون، أو وهناك صورة أخرى، وهي أن يكون الدين نقد، أن يكون الدين مثلا شخص استلف فضة، استلف اقترض فضة أو جنيهات، فيقلبها يعني برضا الآخر إلى عملة أخرى. لنقول مثلا إن أحمد اقترض من محمد 100 درهم من الفضة، 100 درهم من الفضة، هذا القرض جائز، لكنه يعني لكن هو أو دائنه حول هذا الدين إلى ذهب، هنا يدخل ربا النسيئة. نعم، هذه الصورة أوضح من الأولى.
هنا ذكر في الحاشية نقلا عن كتاب المداينات للشيخ ابن عثيمين في تفسير قلب الدين صورة نقرأ عليكم. يقول: مثل أن يكون لشخص على آخر دين، فإذا حل قال له: إما أن توفيني، إما أن توفي دينك، أو تذهب لفلان يدينك وتوفيني، ويكون بين الدائن الأول والثاني اتفاق مسبق في أن كل واحد منهما يدين غريم صاحبه ليوفيه، ثم يعيد الدين عليه مرة أخرى ليوفيه الدائن.
لها، نعم، لها وجه، أقول لها وجه جيدة، هذا الكلام حسن.
توضحه نعم. لنا يا شيخ.
نعم،
توضحه لنا ما معنى هذا الكلام.
يعني أن نقول إبراهيم له دين عند أحمد 10,000 ريال، 10,000 ريال، حل الأجل، فقال إبراهيم لأحمد: إما أن تسددني الآن، حل الأجل، أو تذهب إلى شخص ثالث وهو محمد يدينك تسددني أنا، ويكون بين الأول الذي هو أحمد وبين محمد الذي هو الطرف الثالث اتفاق مسبق، اتفاق مسبق. نعم،
ما هو المحظور في مثل هذه الصورة؟
لأنه ربط هذا بهذا، يعني كأنه باع، يعني فيها شبهة أنه باع يعني كأنه باع القرض الأول أو الدين الأول. نعم.
قال رحمه الله: أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.
وضحها الشيخ، هذا القرض الذي يجر نفعا، يقول المحتاج: يا فلان أقرضني 50,000، فيقول: نعم أقرضك 50,000، لكني أستعمل سيارتك حتى تسددني أو أشهرا، أو يقول: تعطيني عوض، تعطيني عوض شيء أنتفع به، أو ينتفع منفعة، يعني منفعة ما ينتفع بالعين، فيقول مثلا: نعم أسكن دارك الفلانية، أسكن دارك الفلانية مجانا، نعم، أو بأجرة مخفضة مقابل أني أقرضتك. فهذا من القروض، هذه الصور من القروض المحرمة، لأنها جرت نفعا وهذا ربا.
قال رحمه الله: ومن التحيل بيع حلي فضة مع غيره بفضة، أو مد عدوة ودرهم بدرهم.
حلي فضة مع غيره، يعني خليط ذهب فضة، ذهب وفضة، فهو يتحيل يبيع بذهب أو بفضة، والمسلم مأمور أنه لا يبيع جنسا بجنس إلا بأمرين، وهما القبض في المجلس والمساواة، وهذا الخليط لا يتميز، بل قد يغتنم التاجر بأن يصرف هذا النقد المغشوش، نقد مغشوش مع، يعني المغشوش من أنواع الحلي هذا، مع حلي آخر لو فصل عنه ما أصبح لا يسوي شيئا. نعم. مد عجوة يعني تمر، مد عجوة تمر ودرهم، يقول أشتري منك هذا بدرهم أو درهمين. هنا إذا قال أشتريه بدرهم، أشتريه بدرهم، لأنه يعني دخل هنا ربا فضل، مد التمر هذا مع درهم صار بدرهم واحد مفاضلة، صار مفاضلة من جهة، يعني من جهة واحدة وهي جهة التمر، هو المفروض أن يأخذ درهم بدرهم، لكن هنا جعل درهم مع المد بدرهم، والمفروض أن يفصل كل واحد على حدة ويشتري كل واحد على حدة. ولو قال بمد تمر ودرهم بدرهمين دخلت المفاضلة من جهة ربا الفضل، دخل من جهة ماذا؟ الدراهم النقود. نعم.
قال رحمه الله: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة.
وهذا قد تقدم. نعم.
ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
العلة واضحة، يعني صبرة كومة من تمر غير معروفة، هذه كوم، عنده كومتان أو عندنا كومتان، كومة معلومة 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو، وكومة غير معلومة، فإذا باع هذه بهذه دخل احتمال ماذا؟ الفضل، احتمال المفاضلة، لأن المعلومة قد تزيد وقد تنقص، فالمفاضلة هنا محتملة. ثم يدخل من جهة أخرى الغرر والجهالة، فإذا البيع الصحيح أن يكون أن تكال هذه، هذه علمت، هذه الكومة علمت، كومة صالح من التمر معلومة أنها 20 كيلو، لكن كومة بكر غير معلومة، فيجب كيلها، يجب كيلها، ثم بعد ذلك تكون المساواة والقبض في المجلس. فلو وجد أن كومة بكر 25 نقول لا، احذف 5 كيلو، لو وجد أنها 15 نقول الآخر احذف 5 15 ب15. نعم. ويتقابضان في المجلس.
شيخنا، الآن في هذه المسألة تأتي قاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل؟
ما أدري هذه، ما حذقتها والله، أعتذر إليكم، ما حذقتها، ما فهمتها.
يعني الآن عندما لم نعلم مقدار هذه الصبرة فلا يجوز لنا أن نبيعها بما نعلم يعني وزنه وكيله.
لا، هو المشكل تشبيه الجهل بالعلم، هذا هو المشكل، ولا مقارنة بينهما، ليس العلم كالجهل أبدا. أنا ما وقفت على يعني توجيهها حتى الآن. نعم.
لكن في هذه المسألة ليس هذا هو السبب شيء؟
كيف؟
في هذه المسألة السبب في التحريم، نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
والله يعني أنا ما هو ظاهر لي. نعم. ظاهر لي أنها مجهولة. نعم. يعني دخل الغرر، دخلت الجهالة، كذلك احتمال أن إحداهما تفضل الأخرى وتزيد عليها، فلا بد من الكيل، وإن كانت موزونة لابد من الوزن. نعم.
قال رحمه الله: وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر.
يعني بيع ما في الذمة، بيع ما في الذمة، امرأة لها على زوجها بقية من ذهب، بقية من ذهب وهو ما يسمى المؤخر، فلها أن تبيعه عليه، أو أنه وعدها قطعة أرض، نضرب عن حتى لا تدخل النسيئة، وعدها ضمن المهر بأن يقطعها أرضا أو يشتري لها أرضا، هذا في ذمته، فلها أن تبيعها عليه لأن هي مالكة بالوعد وهو مالك بالقبض، فما تغير شيء، لكن ليس لها أن تبيعها على شخص آخر، لأن من شروط البيع، لأنه من شروط البيع، من شروط البيع الملكية قبضا، القبض، الملكية ما تكفي، القبض من شروط البيع، القبض، وهي لم تقبض. نعم.
وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر،
يعني دخل الغرر، هو دخل أمران محذوران، أحدهما عدم القبض، هي ما قبضته، نعم ملكت بالوعد لكنها لم تقبضه، والمحذور الآخر الغرر، هو عدها بقطعة أرض، بقطعة أرض في المكان الفلاني، لكن هذه الأرض لا يعلم مساحتها، وقد تعلم مساحتها لكن ما يقوي بيعها، قد لا يعلم، أرض في المكان الفلاني، لكن هذه تحتاج إلى مواصفات معتبرة عند أهل الفن في العقار. نعم. هذه غير متوفرة. نعم.
تم الباب،
تم باب البيوع.
نعم.
نعم.
باب بيع الأصول والثمار،
هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى. هل وردك أسئلة؟
في سؤال،
هات.
يقول: إذا كان المسلخ يذبح الدجاجة بالسكين ثم يصعقها لتموت بسرعة، فما الحكم؟
هذا لا يجوز، بل فيه تعذيب، وإنما الواجب العمل بالسنة، فإن المذبوحات تترك حتى تموت، يفرى المري والأوداج ثم تترك، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين،
حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.